أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا كان في المسألة الثالثة، وقدمنا الفهرسة للبحوث التي تتضمنها هذه المسألة الثالثة. الآن نأتي إلى البحث الأول في تلك الفهرسة، وهو أنه العلة تقسم إلى بسيطة وإلى مركبة. وحتى يتضح لنا بساطة العلة وتركيبها، لابد أن نسلط الضوء على أقسام التركيب، وتكون في قباله أقسام البساطة، لأنه كل نوع من أنواع التركيب في قباله نوع من أنواع البساطة. طبعا ذكروا للتركيب تقريبا 6 أقسام، أو أضاف البعض لها قسم آخر فأصبحت 7 أقسام. وهذه الأقسام 7 ما بين تركيب خارجي وتركيب ذهني، يعني قسم من هذه بعض هذه الأقسام 6 أو 7 هو تركيب خارجي، وبعض هذه الأقسام البعض الآخر من هذه الأقسام هو تقسيم ذهني. النوع الأول من أنواع التقسيم هو التركيب من المادة والصورة الخارجية. فإن الأشياء المادية جميعا تتركب من مادة ومن صورة خارجية، نسبة إلى الأنواع، يعني أنواع الجواهر. أنواع الجواهر فهي تكون مركبة من المادة ومن الصورة. وعندنا قسم آخر من التركيب، هو التركيب من المادة والصورة الذهنية، لأن الأعراض في الخارج هي بسائط خارجية ليس لها مادة وليس لها صورة، وإنما العقل بعد ملاحظة الجنس والفصل ينظر إلى الجنس والفصل بشرط لا، فتصبح عندنا مادة وصورة ذهنية لتلك البسائط الخارجية. فإذن عندنا مادة وصورة ذهنية، فهو تركيب للأنواع أو للأعراض من المادة والصورة الذهنية. وعندنا جنس وفصل، تركيب من الجنس والفصل. الجنس والفصل الأنواع جميعا تتركب من الجنس والفصل، بمعنى أن القسم الثالث هو التركيب من الجنس والفصل، يعني ما به الاشتراك وما به الاختصاص. القسم الرابع من أقسام التركيب هو التركيب من الأجزاء المقدارية، يعني الأجزاء المقدارية بالنسبة للامتداد بصورة عامة، سواء كان هذا الامتداد في الخارج ذو بعد واحد أو ذو بعدين أو ذو 3 أبعاد، يعني الخاط أو السطح أو الجسم بصورة عامة، فهو مركب من أجزاء مقدارية، بمعنى أنه يقبل القسمة الذهنية وليس القسمة الخارجية، لأن القسمة الخارجية في الواقع هي تعدم المقدار خارجا. هذا بالنسبة إلى القسم الرابع. القسم الخامس من أقسام التركيب هو التركيب من الجوهر ومن العرض، يعني الأشياء الخارجية، الأجسام الخارجية الموجودة عندنا أو الأنواع بصورة عامة هي جواهر، وفي نفس الوقت هذه الجواهر تعرض عليها تلك الأعراض، كيفيات وغير الكيفيات. هذه الأعراض 9 تعرض تلك الأنواع، فالشخص الخارجي الموجود الشخص الخارجي في الواقع، ذاك الأمر المتشخص الخارجي هو نوع جوهري زائد ماذا؟ زائد أعراض، فهو مركب. هذه الأشخاص الخارجية هي مركبة من جواهر ومن أعراض، فهذا نوع من أنواع التركيب وهو النوع الخامس. النوع السادس هو التركيب من الوجود والماهية، التركيب من الوجود والماهية، وهذا التركيب يشمل جميع عالم الإمكان، هذا التركيب يشمل جميع عالم الإمكان، لا يتحقق موجود ممكن في عالم الإمكان هو ليس بمركب من هذا النوع من أنواع التركيب. كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، هكذا يقال. فإذن هذا التركيب السادس من أنواع التركيب، وذكر تركيب آخر وهو التركيب من الوجدان والفقدان، من الوجدان والفقدان، يعني أنه الموجود قد يكون بسيطا بكل أنواع البساطة، ولكنه في ذاته يفقد بعض الكمالات، فتكون ذاته واجدة لبعض الكمالات وفاقدة للبعض الآخر، فيحصل عندنا تركيب من الوجدان ومن الفقدان. وقد يكون في بعض هذه الأقسام كلام، ولكن بالنتيجة أنه هذه الأنواع السبعة كل قسم من أقسامها في قباله قسم من البساطة، يعني أن الذي ليس له مادة وصورة خارجية فهو بسيط خارجي، والذي ليس له مادة وصورة ذهنية فهو بسيط ذهني، ما ليس له جنس وفاصل يكون بسيط ذهني، مثلا على سبيل المثال ما ليس له امتداد يكون ماذا؟ يكون بسيط، يعني من قبيل مثلا على سبيل المثال من قبيل العقول المجردة ليس لها امتداد وليس لها أجسام أصلا، فتكون هذه بسيطة من هذه الناحية، يعني تكون بسيطة من المادة والصورة الخارجية، وبسيطة من المادة والصورة الذهنية، وبسيطة من الأجزاء المقدارية، هذه كل أنواع البساطة تنتفي من بعض الموجودات، يعني سواء كانت بعض الموجودات موجودات مجردة عقلية، موجودات مجردة مثالية، ثم نأتي إلى عالم المادة، بعض عالم المادة مثل الأعراض فهي بساطة خارجية بخلاف ماذا؟ الأنواع الجوهرية التي تكون في الخارج تكون مركبة، وهكذا. فهذه البساطة والتركيب، هذه كل نوع من أنواع هذه التركيب في قباله نوع من أنواع البساطة. أدنى درجات التركيب هو التركيب من ماذا؟ يعني حتى لو فقد الموجود كل أنواع التركيب فإنه إذا كان ممكنا لا يمكنه أن يفقد التركيب من الماهية والوجود، لا يمكن أن يفقد من التركيب من الماهية والوجود. فالبسيط بمعنى الكلمة بمعنى الذي يفقد جميع هذه أنواع التراكيب هو الحق سبحانه وتعالى، الحق سبحانه وتعالى كل أنواع هذه التراكيب فهي منتفية في حقه. فإذا علمنا الآن أنواع التركيب والبساطة، فحينما نتكلم عن البسيط تارة يكون البسيط نسبيا، وأخرى يكون البسيط بسيطا مطلقا، يعني الموجودات الإمكانية بساطتها نسبية، يعني بالنسبة إلى هذا الموجود هي بسيطة، بس بالنسبة إلى غيره هي مركبة. مثلا على سبيل المثال إذا جئنا إلى الأعراض، مثلا العرض اللون، مثلا على سبيل المثال اللون الأبيض هو بالنسبة إلى الجدار هو بسيط، لأن الجدار ماذا؟ مركب من مادة وصورة خارجية، أما بالنسبة إلى السواد فإنه في الخارج ليس له مادة وصورة خارجية.
أما لو قسناه إلى المادة والصورة الذهنية نقول نعم هو مركب ذهنا خارجا بسيط ولكنه مركب ذهنا. وهكذا فالبساطة في الموجودات الممكنة بساطة تكون نسبية، أما البساطة المطلقة فهي في الحق سبحانه وتعالى، وبسيط مطلق لا ليس فيه أي نوع من أنواع التركيب. هنا حينما نريد أن نتكلم الآن بعد بيان أنه حينما نريد أن نقسم العلة إلى العلة البسيطة والمركبة يتضح لنا أنه العلة تارة تكون بسيطة مطلقا وأخرى تكون بسيطة بالنسبة وتكون مركبة بالنسبة. فهنا هذه العلة تقسم إلى البسيطة وإلى المركبة. حين نأتي الآن نريد أن نتكلم أنه هل يصدر الكثير من العلة المركبة؟ نعم يصدر الكثير من العلة المركبة، بما أن العلة مركبة فتكون فيها جهات وحيثيات متعددة، فيمكن صدور من كل حيثية من حيثيات المركب معلول من المعلولات، كل حيثية من حيثيات المركب يمكن أن يصدر. مثلا على سبيل المثال إذا جئنا إلى الماء، هو علة لماذا؟ لأي شيء يصدر تصدر منه البرودة، ويمكن أن يصبح شيئا آخر على سبيل المثال، يمكن أن يكون أيضا متحيزا ويكون يتحول إلى بخار مثلا على سبيل المثال. فيه جهات متعددة، فيه آثار متعددة، هذه الآثار المتعددة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن حيثيات متعددة في هذا الموجود. فإذن بما أنه مركب فآثاره تكون متعددة لأنه من كل جهة من جهات تركيب ذلك المركب يمكن أن يكون تلك الجهة تكون جهة صدور لأثر من الآثار تختلف عن جهة صدور أخرى. فإذن العلة المركبة يصدر منها الكثير ولا مشكلة في ذلك. أما بالنسبة إلى العلة البسيطة، هل يمكن أن يصدر منها كثير أو لا يمكن أن يصدر منها الكثير؟ نقول العلة البسيطة في الجملة، لا نتكلم عن البساطة المطلقة أو البساطة النسبية، إذا تعددت الآلات أو المواد والشرائط يمكن للعلة البسيطة أن يتعدد معلولها، يتعدد معلولها بسبب ماذا؟ بسبب تعدد الآلات، بسبب تعدد الآلات، تعدد المواد. مثل على سبيل المثال النفس الإنسانية، النفس الإنسانية بنحو من الأنحاء هي بسيطة، بسيطة علة بسيطة، يصدر منها ماذا؟ يصدر منها التعقل والتخيل والإبصار والسماع ومثلا الذوق والشم واللمس، هذه الآثار المتعددة التي تصدر من النفس بسبب ماذا؟ بسبب تعدد الآلات، تعدد الآلات، فبسبب السامعة والباصرة والذائقة والشامة واللامسة والعاقلة والمتخيلة وما شاكل ذلك، هذه الأدوات إذا تعددت فإنه يصدر من النفس الإنسانية ماذا؟ آثار متعددة، هذه الآثار المتعددة بسبب ماذا؟ بسبب تعدد الآلات وبسبب تعدد المواد، يمكن أن تكون مواد متعددة والفاعل الواحد يفعل في هذه المواد الخارجية عدة تأثيرات تكون في تلك المواد وفي حال تعدد الشرائط كذلك. فإذن العلة البسيطة يمكن أن يصدر منها الكثير في حال ماذا؟ في حال تعدد الآلات والمواد والشرائط، وهذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في الواقع يقع في أي شيء؟ يقع في أن البسيط الذي لا تكون معه آلات متعددة ولا مواد متعددة ولا شرائط متعددة، يمكن أن يصدر منه الكثير أو لا يصدر منه إلا الواحد. يعني البسيط الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني هذه قاعدة الواحد. طبعا هذه المسألة وقع فيها الخلاف، الحكماء والمعتزلة قالوا أنه لا يمكن أن يصدر من البسيط الواحد إلا واحد، الكثير لا تصدر منه. فإذن الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى قبول هذه القاعدة كما في نقد المحصل، يعني عن الطوسي رحمة الله عليه ذكر أنه الحكماء والمعتزلة وكذلك صاحب المحصل الفخر الرازي أيضا ذكر بأنه من القائلين بهذه القاعدة الحكماء والمعتزلة. بالنسبة للأشاعرة، نحن أشرنا فيما سبق حينما تحدثنا حول تلك المسألة الأولى في مقدمة الفصل، وهي أن البحث في العلة والمعلول هل هو بحث في الأمور العامة أو أنه ليس من بحوث الأمور العامة. وقلنا هناك بما أن الأشاعرة لا يقولون بتأثير الموجودات الإمكانية بعضها في البعض الآخر، وإنما التأثير هو لله سبحانه وتعالى، وإنما ينسب إلى هذه الموجودات الإمكانية من باب جريان العادة إلى أكثر. نعم، قالوا أن الصفات الإلهية أو الصفات بصورة عامة سواء كانت في الذات الإلهية أو في غيرها، تلك الصفات علل للأحوال. يعني القدرة هي علة، القدرة معنى صفة، تارة يسمونها صفة يسمونها معنى، هذه تكون علة لأي شيء، تكون علة للعالمية. القدرة علة للقادرية، العلم علة للعالمية، وهكذا بالنسبة إلى الصفات. فإذن توجد علية ومعلولية عند الأشاعرة، لكن في أي مقدار؟ في مقدار هذه، في مقدار الصفات فقط، أما في غير الصفات لا توجد عندنا أي علية ومعلولية. ومع ذلك هم قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا أن الصفة الواحدة لا تقتضي أكثر من حكم واحد، بمعنى في هذا المقدار الذي قالوه يقبلون قاعدة الواحد، يعني بالمقدار الذي قبلوا به بوجود العلية والمعلولية بأن الصفة تكون علة للحال لمن قال بالأحوال، يقولون أن الصفة الواحدة لا تقتضي أكثر من حكم واحد، كما ذكر ذلك الطوسي في نقد المحصل، وأشكل على الفخر الرازي هناك حينما لم يلتزم بهذه القاعدة، يقول له أنت خالفت الأشاعرة ومباني الأشاعرة بصورة عامة، وهم أصلا لا يقولون بأن بين الذوات توجد علية، بين الذوات لا توجد علية، وإنما العلية توجد بين الصفة وبين الحال. وقالوا بأنه الصفة هذه العلة ليس لا يكون لها، لا تقتضي إلا حكما واحدا، ولا يمكن أن تقتضي أكثر من حكما واحدا، وبهذا المقدار هم يقبلون ماذا؟ يقبلون القاعدة. وهناك من رفض هذه القاعدة، يعني بغض النظر عن الأشاعرة، يعني الذين قالوا بالحال أو لم يقولوا بالحال، بغض النظر عن الأشاعرة، فالرافضين كثير ممن رفض هذه القاعدة. طبعا الفخر الرازي واضح أنه رفض القاعدة ولم يقبلها، يعني أنه خالف المعتزلة وخالف الأشاعرة كما قال الطوسي في نقده للمحصل. أنت حينما ترفض القاعدة مع أن أصحابك الأشاعرة يقبلون بأن العلة وهي الصفة لا تقتضي إلا حكما واحدا، فقد خالفتهم في حال رفضك لهذه القاعدة. الرازي رفض القاعدة، والكاتبي أيضا رفض القاعدة، والحلي العلة بن المظهر الحلي أيضا رفض هذه القاعدة، والمصنف رفض القاعدة كما هنا في هذا في كتاب اللوامع وفي غير كتاب اللوامع أيضا رفض القاعدة، وكثير من الأصوليين رفضوا هذه القاعدة، كثير من الأصوليين رفضوا هذه القاعدة، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، فإن السيد الخوئي في صراط النجاة يقول: وهذه القاعدة أسسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الأول، وهي غير تامة عندنا. فهناك من قبل القاعدة وهناك من رفض القاعدة. الآن نأتي قبل أن نتحدث في بداهة القاعدة ونظريتها، لنأتي أن نبين ما هو المراد من الواحد، أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، يعني الواحد المستثنى منه ما هو المراد منه، والواحد المستثنى ما هو المراد منه، بمعنى آخر الواحد العلة ما هو المراد منه، والواحد المعلول ما هو المراد منه، لأن الواحد ورد في القاعدة مرتان، ما هو المراد من الواحد المستثنى منه والذي هو العلة، وما هو المراد من الواحد المستثنى وهو المعلول. قالوا أن الواحد الذي لا يصدر منه إلا الواحد، هذا لابد أن يكون بسيطا من كل جهة، ليس فيه أي حيثية من حيثيات التركيب والتكثر، وهذا طبعا يكون منحصرا بالواجب سبحانه وتعالى، لأن البسيط المطلق منحصر في الواجب، ولا يوجد عندنا بسيط سواه سبحانه وتعالى، لأنه تنتفي فيه جميع أنواع التراكيب. فيختص إذا قلنا أن البسيط فقط هو البسيط المطلق، فتختص القاعدة، يختص جريان القاعدة في الواجب فقط دون غيره. فالمراد من الواحد إذن البسيط المطلق. وأخرى يراد من الواحد، قالوا لا، لماذا تقيد فقط بالواحد؟ ليكن العلة مركبة، ولكن حيثية العلية في العلة، هذه الحيثية تكون علية بسيطة، يعني الجهة التي صدر منها المعلول هي جهة بسيطة، وإن كانت هذه الجهة البسيطة هي ضمن مركب. يعني مثلا على سبيل المثال، زيد من الناس، الإنسان زيد هو مركب، ولكن فيه حيثيات بسيطة، هذه الحيثيات البسيطة لا تنتج إلا معلولا واحدا، فإن العاقلة لا تنتج إلا التعقل فقط، بما أنه حيثية بسيطة، مع أنها في الإنسان، والإنسان مركب، في زيد، وزيد مركب بكثير من أنواع التركيب، ولكن هذه الحيثية وهي حيثية التعقل في زيد، ينتج منه ماذا؟ العاقلة ينتج منها التعقل فقط، ولا تفعل، لا ينتج منها التخيل، لا ينتج منها مثلا على سبيل المثال السمع والبصر واللمس والشم والذوق وكذلك، وباقي القوى هكذا. السامعة في الإنسان لا يصدر منها، ولا ينتج منها ماذا؟ إلا السمع، والبصر هكذا. فإذن نحن لماذا نقيد ونحصر هذه جريان القاعدة في الواجب، مع أنها ممكن أن تجري في الحيثية البسيطة في الموجودات المركبة، كما يقول الحكيم السبزواري في تعليقته على الأسفار، ماذا قال؟ قال في المركب أيضا لا يصدر عن الواحد إلا الواحد. ففي الإنسان التعقل من العاقلة وكل إحساس من قوة حساسة وكل تحريك من قوة محركة، بل كل صفة لموصوف على حدة. فإذن الواحد الآن المراد من الواحد المستثنى منه وهو الواحد العلة، تارة يراد منه البسيط من كل جهة وهو الواجب سبحانه وتعالى، وأخرى نريد منه أن الحيثية، حيثية الصدور البسيطة حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كانت في المركب. زين. أما بالنسبة إلى الواحد الصادر أو الواحد المستثنى في القاعدة، طبعا هذا الواحد كثير، يعني المشاء قالوا شيء والعرفاء قالوا شيء وصدر المتألهين قال شيء وكثير منهم، يعني البعض منهم قال أن المراد من الصادر هو العقل الأول، أو يسميه كما يسميه الدامات النظام الجملي، أو يعبرون العرفاء والصوفية يقولون هو الوجود المنبسط والفيض المقدس عند العرفاء، فالذي يصدر أول ما يصدر ويكون هو الذي يصدر من الواجب مباشرة، يصدر من الحق مباشرة بالمباشرة من دون أي توسط، وماذا؟ هو الوجود المنبسط والفيض المقدس، أو الوجود المنبسط عند صدر المتألهين، أو العنصر الأول كما وارد في بعض الكلمات كذلك، وعقل الكل كما وارد أيضا في بعض الكلمات. فهذه عدة تسميات ويريدون منها، طبعا هناك هذه أكثر هذه التي قيل بها، فإنها يراد منها أنه مجمل العالم هو الذي يكون يصدر بالمباشرة من قبل الحق سبحانه وتعالى. فالكلام حول تقييد قدرة الحق قد لا يكون له مورد لمن يرفض هذه القاعدة. بعد معرفة هذه القاعدة، هناك من ادعى بداهة هذه القاعدة، يعني أن هذه القاعدة هل هي نظرية أو أنها بديهية. طبعا الشيخ الرئيس في كتبه، يعني في الشفاء وفي الإشارات وحتى في جوابه إلى بهمنيار حينما سأله على القاعدة وبعث له جوابا عن سؤاله، يذكر الأدلة على نحو التنبيه، وصريحا بالإشارات يعنون الدليل الذي يذكره بأنه تنبيه، تنبيه بمعنى أن القضية قضية بديهية قريبة من البديهية. لذلك أنه الشارح الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال وكأن هذا الحكم أو وكان هذا الحكم قريبا من الوضوح، قريبا من الوضوح. وكذلك يقول اللاهيجي، يقول ولهذا لم يستدل الشيخ عليه حيث انتهى الكلام إليه، يعني الكلام إلى هذه القاعدة والدليل على هذه القاعدة في هذا المطلب، لا في الشفاء ولا في الإشارات وما نقل عنه في جواب بهمنيار، طبعا والناقل صدر المتألهين في الأسفار، أيضا مبني على ذلك، فهو أيضا ليس باستدلال بل مجرد تنبيه. وكذلك قال الإصفهاني في تزديد القواعد، في تزديد القواعد يذهب إلى بداهة هذه القاعدة. يعني الفرق والبون شاسع ما بين من ينكر القاعدة من رأس وبين يقول ببداهتها وأنها لا تحتاج إلى دليل يقام عليها، وما ذكرت من أدلة إنما هذه لا تعدو كونها منبهات فقط. الإصفهاني في تسديد القواعد قال: فإن الحكم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي لا يتوقف إلا على تصور طرفيه، فإن وقع به تردد بالنسبة إلى بعض الأذهان فإنما هو بسبب عدم تصور طرفيه على الوجه الذي تعلق به الحكم. ما متصور الطرفين بصورة صحيحة، لو متصور الطرفين بصورة صحيحة أصلا مو يحصل عنده إنكار، بل لا يحصل عنده تردد أصلا، ما يسلم. وهكذا هو البديهي، البديهي حينما يتصور الإنسان طرفي القضية البديهية فإنه العقل يضطر إلى قبول القضية البديهية. وكذلك قال صدر المتألهين، صدر المتألهين قال: فلعل هذا الأصل من الفطريات، من فطريات الطبع السليم والذوق المستقيم. ولذلك اللاهيجي في الشوارق قال: فالحق ما ذكره الشارح القديم، يعني مما يلحق بالضروريات. الشارح القديم مقصود به الإصفهاني. هذا بالنسبة إلى أن القاعدة ضرورية أو نظرية. الآن بالنسبة إلى الدليل الذي يذكر لهذه القاعدة، طبعا هذا الدليل الذي يذكر ورد في كلام الشيخ في الإشارات والتنبيهات، لكن بتعبيرات تختلف شيئا ما عن من جاء بعده وذكر هذا الدليل وقرره. وإن كان يعني يقول صدر المتألهين أنه هذا الدليل حينما نقل من كلام الشيخ وبدلت بعض الألفاظ أصبح في ذلك الدليل الذي هو التنبيه، ذكره على نحو التنبيه، يعني أنه تنبيه، الشيخ الرئيس ذكره في الإشارات بعنوان التنبيه، يقول حينما نقله البعض عن الشيخ وتصرف في بعض عباراته أصبح فيه خلل. صدر المتألين في الأسفار يقول هكذا. فأصل الدليل ممن؟ أصل الدليل هو من الشيخ الرئيس، والشراح يعني أنه الفخر رازي قرره بتقرير في المحصل وفي غير المحصل من كتبه، واعترض عليه يعني نقضا ومعارضة كما فعل المصنف. ومن ثم من جاء من بعد الفخر الرازي يعني أنه الكاتبي والحلي والمصنف وغيرهم جاءوا بهذا الدليل وذكروا الاعتراض عليه ويعني النقض والمعارضة كما فعل الفخر الرازي. فالمصنف ذكر الدليل هكذا، قال: لو صدر أكثر، يعني لو صدر أكثر من واحد من العلة الواحدة البسيطة لكان مصدرية هذا غير مصدرية ذاك، فإن دخلا أو أحدهما في ذاتها، يعني في ذات العلة، لزم التركيب، يعني العلة تكون مركبة ونحن فرضناها ماذا؟ بسيطة، هذا خلف. وإن خرجا من العلة لم يدخلا فيها، يعني المصدرية، قال: كانا معلولين يحتاجان إلى ماذا؟ يحتاجان إلى حيثية صدور، يعني أنه إلى مصدرية، وننقل الكلام إلى المصدرية الثانية ويأتي الكلام فيها كما جاء في المعلولين ويلزم التسلسل. هذا ما ذكره المصنف. الآن نحن حتى يتضح هذا الدليل نقول أنه في العلة البسيطة، يعني في الواجب، نتحدث في الواجب. الواجب هو بسيط من كل جهة، صدر منه المعلول أليف والمعلول باء. الدعوة بأن مصدرية أليف هي غير مصدرية باء، يعني مفهوم مصدرية أليف غير مفهوم مصدرية باء. لماذا؟ مفهوم هذه المصدرية مخالف لمفهوم المصدرية الثانية. يقال لأنه يمكن تعقل أحدهما ولا وعدم تعقل الآخر، هذا دليل على المغايرة بينهما. دليل المغايرة أنا أتعقل مصدرية أليف وأغفل عن مصدرية باء، أو أتعقل مصدرية باء وأغفل عن مصدرية أليف. فإذن مصدرية أليف هو غير مصدرية باء. إذا علمنا أن المعلول أليف له مصدرية أليف والمعلول باء له مصدرية باء، فكما أن المعلول أليف يختلف عن المعلول باء، كذلك المصدرية أليف تختلف عن ماذا؟ عن المصدرية باء. إلى هنا واضح؟ الآن مصدرية أليف ومصدرية باء هل هم داخلتان بالعلة أو خارجتان من العلة؟ أو ممكن نفصل أكثر في تفصيل، ممكن أقسام تصبح أقسام متعددة، أو أحدها داخل والآخر خارج. إذا قلنا أن كلاهما داخلان في العلة أو أحدهما داخل في العلة، يعني تكون هذه المصدرية في ذات العلة، يلزم ماذا؟ يلزم تركب العلة، وقد فرضنا العلة بسيطة، كلامنا في العلة البسيطة. فلو كانت مصدرية أليف المعلول أليف ومصدرية المعلول باء داخلتان في ذات العلة، أصبحت العلة مركبة وقد فرضناها بسيطة، وهذا خلف. القسم الآخر، يعني إما داخلتان المصدريتان، إما داخلتان يلزم الخلف، أو خارجتان يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ نقول المعلول أليف والمعلول باء له مصدرية أليف ومصدرية باء، هذه المصدرية أليف والمصدرية باء ليست في ذات العلة، خارجتان عن ذات العلة، ولكن لابد من هو مصدرهما؟ مصدر المصدرية لابد أن يكون الواجب البسيط، لأنه كلامنا فيه، قل لا، ليس كلامنا في أنه يكون لهما علة أخرى، لا كلامنا في هذه العلة. فالمصدرية المصدرية لابد أن تكون ماذا؟ عند العلة البسيطة التي نتكلم عنها وهي الواجب. ونأتي أنه هذه مصدرية المصدرية أليف ومصدرية المصدرية باء متغايرتان، لأن أحدهما يتعقل دون الآخر، فهما إما داخلتان في البسيط فيلزم الخلف، أو خارجتان فيلزم التسلسل. واضح؟ وهكذا يكون الكلام. وهكذا في مصدرية المصدرية أليف نتكلم عن مصدرية مصدرية أليف ومصدرية مصدرية باء، وننقل الكلام إلى مصدرية 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 أليف، إما تكون داخلة يلزم التركيب والخلف، وإما تكون خارجة فيلزم ماذا؟ فيلزم التسلسل. وبما أن كلاهما ماذا؟ كلاهما محال، كلاهما يلزم منه، هذا يلزم منه الخلف، هذا يلزم منه التسلسل، كلاهما باطل. إذا كان كلاهما باطل فإذن لا يمكن صدور الكثير ماذا؟ الكثير من الواحد. لا يمكن صدور الكثير من الواحد. هذا بالنسبة إلى الدليل الذي ذكره أكثر الأعلام. طبعا العلامة شوي عبارته قاسية يعني. العلامة الحلي في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للطوسي يقول هذا الكلام في غاية السقوط، لأن مفهوم الصدور اعتباري لا تحقق له في الخارج، والكلام مو منه أيضا، كلام من الفخرازي، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.